الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 73 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر على أنواع: الأول أن يعتقد أن الدهر هو الله المتصرف في العالم. الثاني أن يعتقد أن الدهر هو المتصرف أيضا، فالأول والثاني كفر أكبر مخرج من الملة. الثالث أن يسب الدهر متذمرا ومتسخطا على أقدار الله، فهذا محرم. الرابع الإخبار بما في الدهر: هذا يوم حار وشتاء بارد، يوم عصيب، هذا جائز لا محذور فيه. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ولا يستدل بهذا الحديث على أن اسم الله الدهر، لأن الدهر هو المقلب، والله عز وجل هو المقلب للليل والنهار، فلا يستقيم الحال أن يكون المقلب هو المقلب. ثم أيضا اسم الدهر من الأسماء الجامدة، وأسماء الله عز وجل حسنى تدل على كمال. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون، سموا بذلك لأنهم يخوضون فيما يتعلق بالإله ونفي الوحدانية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. منهم وهم ينكرون البدء والرجعة، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون ويعتقدون أن الأرواح الخيرية، أن الناس الخيرين أقصد، يخرجون في أمور طيبة، والأشرار يخرجون في صور قبيحة، فهذا العذاب عندهم. العذاب عندهم أن الطيب تكون صورته مثلا على حمامة، روحه على صورة حمامة، أو صورة كذلك غزال، أو كذلك بلبل، ونحو ذلك من الطيور، بينما المعرض تكون روحه على صورة بومة، أو على صورة كلب، أو على صورة خنزير، أو نحو ذلك. قال: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيمة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته. شرح السنة البغوي هو الحسين بن مسعود البغوي صاحب كتاب المصابيح وصاحب التفسير. أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فأعلاها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. وقد أورد ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، يعني السياق الغريب عندهم في الغالب هو الضعيف. قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكون الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله تعالى في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار. قال: وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان يتصحف إلى شريح. سريج بن النعمان يتصحف إلى شريح عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وأخرجه صاحبه الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي وأدهراه وأنا الدهر. أخرجه أحمد بن خزيمة وأبو يعلى والبخاري في خلق أفعال العباد من طريق محمد بن إسحاق به، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة بن إسحاق ولكنه قد توبع. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونها، وإنما فاعلها هو الله تعالى. فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار. قال ابن القيم: في هذه ثلاثة مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، سبه بمن ليس بأهل أن يسب. فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل للتسخير، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، إلى آخر كلامه في زاد المعاد. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قول بيدي الأمر. قوله وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر أنه بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة، كما في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. المولدون هم الشعراء الذين كانوا في الزمن العباسي وما بعده، لأن أشعارهم مزجت بلغة العرب الفصيحة مع اللغة الدارجة التي أدخلت فيها من لغة العجم ونحوهم، ولذلك لا يستدل بشعر المتنبي على ثبوت الألفاظ عربيا، وكذلك شعر ابن المعتز وأبي نواس وأبي العتاهية وهؤلاء، لكن يستدل مثل شعر حسان، شعر ابن أبي ربيعة، شعر كذلك الفرصدق، شعر جرير، وأشعار الجاهلية التي قبلهم. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى، فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسى، فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسمية أذى الدهر، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولم يقصد بقلبه. والإنسان ينبغي أن يضيف النعمة إلى الله، والشر يضيفه إلى نفسه، فهو بسبب ذنبه، نسأل الله أن يعافينا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يعافينا أيضا من نتائجهما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا كان أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ما بالك بزمننا الآن؟ يعني قد يظن الإنسان نفسه على أعلى المراتب، وإذا به قد ابتلي بكثير من البلاء. هناك ذنوب قلبية، وهناك ذنوب يعني جوارح، وهناك ذنوب باليد، وذنوب بالبصر، وذنب بالسمع، وذنب بالمشي، وذنوب اللسان كثيرة. فتجد كثير من أهل السنة يعني ما شاء الله قد استقامت جوارحهم، وربما عنده بلاء في قلبه من سوء الظن، من كذلك الحسد، من الحقد، بلاء عظيم. وهكذا في لسانه. ولذلك حتى باب الجرح والتعديل باب ينبغي أن يصان عن الإسهاب فيه إلا للنصيحة، لكن بعضهم يستجيز أعراض الناس مطلقا، وربما قال فيهم ما ليس فيهم، حتى وإن كان مبتدعا، وإن كان كافرا، وإن كان ضالا. يعني إن كنت متكلما بما فيه، هذا هو الذي قد أخرج من باب الغيبة. وأما إذا كان الكلام بظلم فيه فلا يجوز. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التسمي بقاضي القضاة مذموم إذا كان على الإطلاق، إذا قيل قاضي القضاة هذا صحيح مذموم، لكن إذا قال قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة السعودية، قاضي قضاة اليمن، هذا لا محذور فيه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وهذا من باب سد الذرائع. الآن سندخل في أبواب يكون من باب سد الذرائع، لأن الحاكم للعالم أجمع هو الله، فلا يسمى أحد بما هو من خصائص الله. قال: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة، قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه بالمعنى فينهى عنه. وقال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك أو ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، وكذلك إثبات صفة الغيظ لله، كبر مقتا عند الله غيظا. قال: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو مالك الأملاك لا مالك أعظم ولا مالك أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عاري يسرع ردها إلى المعير. وهو الله تعالى ينزع الملك من مالك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كما لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظ عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث. اللهم لك الحمد كل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. ضعيف الراوي عن حذيفة رجل مبهم. وجاء عن أبي سعيد عند البيهقي في شعاب الإيمان وفي خالد بن يزيد العمري كذاب. قال قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قوله وفي رواية أغيض رجل على الله قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله أخبث وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعيم الله. قوله أخنع يعني أوضع هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عمر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية ابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد البخاري في الأدب المفرد وأخرج الترمذي أيضا وقال حسن وقال حسن أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم لبعض. في سنده أبو مرزوق ضعفه ابن حبان في المجروحين ولم يوثقه أحد وأيضا في سنده اضطراب. والقيام يحرم إذا كان يحبه الرجل ويلزم به أما إذا قاموا لهم باب الاحترام والتقدير لا حرج. فلما تاب سعى مع كعب بن مالك قام الصحابة رضي الله عليهم يهنئونه ويعظمونه يعظمون له التوبة. قال قوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفريق وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والله المستعان. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغيض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابع التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى يعني من باب سد الذرائع. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام الله أسماء سبحانه وتعالى تكون بأمور: الأول التعبيد لها، الثاني اعتقاد الكمال فيها لفظا ومعنى، الثالث ألا تمتهن بدوس ولا بغيره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الرابع عدم تسمي بالأسماء المختصة بالله عز وجل، الخامس البعد عن الجمع بين الاسم والصفة، وقد ذكرت في كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب جملا من باب احترام أسماء الله تعالى وبابها توقيفي يؤخذ من الكتاب والسنة بعيدا عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الحديث الصحيح المسند. قوله عن أبي شريح: قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. وقال الشارح: اسمه هاني بن يزيد الكندي. قاله الحافظ: قيل الحارث الضبابي. قاله المزي: قوله يكنى الكنية ما صدر بأب وأم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك، كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله عز وجل من فضله. وباب الأسماء والصفات يا أخوة باب عظيم جدا، يعني لولا أننا في زمن قد قل فيه الفهم والفقه، وإلا فإن الاسم الواحد يمكن أن يتكلم عنه بمؤلفات ومصنفات لما تدل عليه من الكمال في لفظها والكمال في معناها ولما تتضمنه من الأسماء والصفات. قال: قوله إليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله والحكم إلى الله، والحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله، والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. الحديث ضعيف، قد تقدم معنا تخريجه، وأن فيه الذين يروون عن معاذ مبهمون، الرواة عن معاذ مبهمون. ثم إن الرأي الممدوح هو الرأي الموافق للكتاب والسنة. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا صاغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة نضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للظالم من المظلوم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا بمثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب صاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين، صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا. والصلح بخلاف الحكم، الصلح قد يتنازل هذا بشيء وهذا بشيء، ويرضى هذا بشيء ويرضى هذا بشيء، أما الحكم لابد أن تعطي كل واحد ما وجب له، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا، لأن لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسق تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق للأصول السنة والكتاب، والله المستعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. في تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. يعني يجوز أن يكنى بغير الكبير، لكن الأصل أنه يكنى بالكبير. في تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، وأسوأ صنيع هو صنيع الجهمية، يتعطل الله من أسمائه وصفاته، ما عندهم احترام لا لله ولا لأسمائه وصفاته. ثم المعتزلة الذين زعموا أن أسماء الله لا معاني لها، والممثل الذين مثلوا الله بخلقه، وهكذا المشركون الذين سموا آلهتهم بأسماء الله. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال في قصة أبي شريح: غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله. الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهو الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمجرد العالمية المحضة، بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. قال: والذي كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد إلا العالمية، وفي الصحابة من اسمه حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.